قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو الواحد الأحد وهو الفرد الصمد وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وهو الذي يجير ولا يجار عليه، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يثبت لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، عافاني الله وإياكم منها. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، هناك كلمات من جملة الكلام، كلمة واحدة يتوقف عليها مصير العبد، إما أن يكون من السعداء وإما أن يكون من الأشقياء. ومن هذه الكلمات كلمة النجاة، فلان نجا صار من السعداء المنعمين، وفلان هلك وخاب وخسر فمصيره إلى ما هو معلوم. فكلمة النجاة يتحدد بها مصير العبد، فما معنى هذه الكلمة؟ وما هو موقف عموم الناس تجاه هذه الكلمة؟ وما هو السبيل يا عباد الله لكي نكون جميعا من الناجين؟ أما الوقفة الأولى كلمة النجاة لها معاني عدة. المعنى الأول بمعنى التخلص من العقوبة. قال الله عز وجل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. فالنجاة هنا بمعنى التخلص من تسلط هذا الكافر فرعون على بني إسرائيل. وقد يراد من كلمة النجاة ما هو أشد من ذلك، التخلص من القتل. قال الله عز وجل: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي تذكر ما كان نسيه، وهو أحد صاحبين يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن. فنجا هنا أي تخلص من عقوبة الإعدام التي كانت توجبت عليه لاتهامه بجث السم للملك في الطعام. وهذه النجاة موجودة على ألسنة الناس، فلان نجا من الموت بأعجوبة. ده كل العربية اللي كان الناس اللي معاه فيها هلك وهو الذي نجا. وهذه نجاة مجردة لا يترتب عليه ما نريده من معنى هذه الكلمة، لكن قد تحتف بها قرائن تكون بشرى لمن أنجاه الله عز وجل، كما هي سنته وعادته سبحانه وتعالى في إنجاء أهل الإيمان وإهلاك أهل الكفران. قال الله عز وجل لنوح: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فأنجى الله عز وجل نوحا عليه السلام ومن معه وإن كانوا نفرا قليلا، في مقابل أنه سبحانه أهلك وأغرق جميع من في الأرض في ذلك الوقت، لأنه لم يكن إلا ثم نوح وقوم. وقال جل في علاه حاكيا عن هود عليه السلام: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه. وعن صالح: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه. وهكذا حكى الله عز وجل عن إبراهيم وعن لوط. فهذه بشرى لمن أنجاه الله سبحانه طالما أنه على الحق. وهذه الكلمة معناها الأعظم هو النجاة من عذاب الله تبارك وتعالى، أن يزحزح العبد عن عذاب الله. هي المعنية بقوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أهل اللغة يقولون الفعل الرباع المكون من حرفين، يعني بيتكرر واحد والتاني ويرجع واحد والتاني. زحزح فيه معنى الزلزلة والشدة والاضطراب، كأن العبد معرض للسقوط في النار والهلاك فيها، و وأن يحترق فيها فبلطف الله عز وجل يزحزحه ويباعد بينه وبين الهلاك فيبتعد ويفول. جعلنا الله وإياكم ممن زحزح عن عذاب الله وأدخل الجنة. وهي المعنية بقوله تبارك وتعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فحديثنا عن هذا المعنى العظيم، معنى أن ينجو العبد من عذاب الله عز وجل وأن يزحزح عن هذا العذاب، وهذا لا يكون إلا للصادقين من عباد الله. كهذا الرجل الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعوات كثيرة، وبجواره صاحبه معاذ، فقال: يا رسول الله، والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يقول كلام اللي مش عارفه. فقال: فماذا تقول أنت؟ قال: أقول اللهم أدخلني الجنة وأجرني من عذاب النار. قال حولها ندن كل اللي انت سامعه دن عشان الكلمتين اللي انت بتقولها. فالعبد صار هو لا يستطيع أن يصل إلى هذه المنزلة من العلم، لكنه على الطريق، ومن سار على الدرب وصل. وكحال ربيع بن كعب، وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عند الإمام مسلم وأحمد وغيرهم. قال: كنت أقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، حتى تغلبني عيناي فأنام. قال: فنام النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، ثم قام ليصلي، فأتيته بوضوئه. فقال لي عليه الصلاة والسلام: سلني حاجتك يا ربيع. في بعض الروايات أنه قال مباشرة: أسألك مرافقتك في الجنة. وفي بعضها الآخر قال: أنظرني يا رسول الله. ثم عاد إليه فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: ما هو إلا ثم ذلك. قال: يا ربيع، من لقنك هذا الجواب؟ قلت: لا أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة وأنك بمكان من الله عز وجل، فخفت أن يحال بيني وبينك فلا أسألك غيرها. قال: فإني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. عبد صابر قضيته حاضرة، ليس هو بالمشوش ولا بالمضطرب، ولا يمشي مشي العميان ولا أهل العوار، إنه مبصر طريقه ببصيرة قلبه وبكل ما استطاع من قوة البصر. ليس حديثنا عن النجاح حديث أهل الخداع الذين يخدعون أنفسهم، وقد ضرب الله عز وجل لنا بهم الأمثال، وضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم بهم الأمثال كذلك. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يحفر الفرات عن جبل من ذهب. نهر الفرات معروف في بلاد العراق، طهر الله عز وجل هذه الديار من الكفار من اليهود وغيرهم، وطهرها الله عز وجل من الرمض والتشيع، وجعلها منارة لأهل السنة والجماعة كما كان، اللهم آمين. قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن يحفر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل فيه الناس، فيقتل من كل ناس 99 رجلا، كل 100 حب بعض يسلو إلا رجلا واحدا. وطبعا ده مش نهاية المطاف، هذا الذي لم يقتل ينضم إلى 100 أخر، كل واحد منهم عاوز الكم، عاوز الجبل من الذهب، مع أن الساعة قد اقتربت، وأين الأيام التي سينفقها فيه، وكيف سينفق هذا الجبل من الذهب؟ وأخطأ من قال بأن هذا الجبل هو البترول، وإن كان البترول ذهبا معنويا، لكن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل على حقيقته، ولا يحال إلى المجاز إلا إن كانت هناك قرينة صارفة. قال جبل من ذهب يبقى جبل من ذهب، فينضم هذا الواحد الذي نادى من 100 إلى 100 أخرى، وقد يقتل وقد لا يقتل، وهكذا حتى يفنى كثير من الخلق. دعواهم ايه؟ النجاة، وهم كذبة في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام كلهم يقول لعلي اكون انا الذي انجو. هم كذبين، ان الرسول عليه الصلاة والسلام كما عند الامام مسلم قال فمن حضره فلا ياخذ منه شيئا، وقال لأبي هريرة فإذا أتيته فلا تقرب، إنه ما الفتنة لم يأخذه أحد أصلا، لم يأخذه أحد. فهل هذه نجاة؟ القتل الذي يكون بين الناس في دنيانا على أمر دنيوي، على منصب، على مال، على امرأة، كلهم يزعم أنه سينجو وهو كاذب في ذلك. وقال الله عز وجل عن هؤلاء المخادعين لأنفسهم ولغيرهم هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وسرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم محيط بهم. يوم يعملوا يا عباد الاوثان الكفره دعوا الله مخلصين له الدين، لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. على رأي المثل العام بتاع يقول لك ما يعرفش ربنا إلا تحت الغال، خلاص هيهلك يقول يا رب، وهو كافر بهذا الرب الذي يدعوه في موسم الضرورة والشدة. هذا لا يريد بهذا دعاء أصلا وجه الله، التعاون يخرج من هذه الشدة وعين الهلاك هذا. وقال الله عز وجل: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هؤلاء كلهم كذبة مخادعون، بل ما هو أعظم من ذلك، قال الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار. ربنا سبحانه وتعالى هيوقف طائفة من الكفر على سبيل جهنم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله عز وجل فاضحا لهؤلاء ومبينا أنهم كذبة مخادعون لأنفسهم ولغيرهم: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهؤلاء يخدعون أنفسهم، ولكننا نريد أن نمضي مع حديث أهل الصدق وأن نتلمس السبل لمن أراد النجاة صدقا من قلبه وسعى لها بعمله. فما هو السبيل للنجاة يا عباد الله؟ الركن الركين والأصل الأصيل للنجاة توحيد الله عز وجل والبعد عن الشرك به سبحانه. هذا هو الأصل في النجاة. موحد يبقى ناجي، مشرك خالد في النار. فمن أراد النجاة حقا فلا بد أن يخلص في توحيده لله عز وجل، وأن يحذر كل الحذر من الشرك به سبحانه، كان كبيرا هذا الشرك أم صغيرا. قضية التوحيد هذه هي قضية المبتدأ والمنتهى وما بينهم. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالتوحيد معك في عالم الذر قبل أن تخلق، حينما أخذ الله عز وجل على بني آدم جميعا العهد والميثاق إذا أوجدهم في الدنيا أن يعبدونه سبحانه وأن لا يشركوا به شيئا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ثم التوحيد معك وأنت تنزل من بطن أمك على الإسلام على الفطرة. قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، ولم يقل يسلمانه لأنه نزل مسلما. يوضح هذا المعنى تمام الوضوح حديث عياض الحمار المجاشعي رضي الله عنه، الحديث عند الإمام مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم مما علمني في يومي هذا. كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. أنت مولود حنيف، وإنهم أتتهم الشياطين فاستالتهم أو فاستاحتهم عن دينهم وأمرتهم أن يحلوا ما حرم الله. والتوحيد معك إذا كنت صبيا فينبغي أن يلقنك الأب إن كان عالما، والشيخ إذا كنت طالبا، حتى ترسخ هذه العقيدة في قلبك. قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. ثم إذا شببت عن الطرق وقرأت القرآن والحديث ستجد أن خلاصة الشريعة هي في توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك وأهله. ثم يكون معك التوحيد منهاج حياة، أن تعمل لهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. روى الإمام البخاري في صحيحه عن وهب بن منبه قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، وإلا لم يفتح لك. وأسنان هذه الكلمة هي الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وسائر الواجبات الشرعية. رأيت مفتاحا يفتح بابا وليس له أسنان؟ أبدا. فكذا الجنة. ثم التوحيد معك وأنت في آخر أنفاسك الدنيا، إن ختم لك به فهذه علامة سعد وفوز ونجاح، ونرجو لقائلها أن يكون من السعداء الناجين. ولكن الذي يختم له بهذه الكلمة قبل مماته من كان صادقا مخلصا عاملا عالما بها في الدنيا. وقد روى ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه العظيم كتاب الجرح والتعديل عن محمد بن مسلم بن وارة قال: حضرت أنا وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي أبو زرعة وهو في سياقة الموت، عبيد الله بن عبد الكريم، فقلنا: ألا ننقن الشيخ الشهادة؟ عاوزين نلقن أبو زرعة الشهادة. ولكن كان لأبي زرعة هيبة، هيبة، فما استطاع أن يقول له مباشرة: قل لا إله إلا الله. ولكنهم أهل حديث، احفظون مئات الألوف من الأحاديث، ومن حفظهم حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. فقال محمد بن مسلم بن وارة: حدثنا الضحاك بن مخرم حدثنا عبد الحميد بن جعفر ثم ارتج عليه الحديث لأنه لم يتصور نفسه يوما يحدث بحضرة أبي زرع فأخذ الراية منه أبو حاتم فقال حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم النبي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح ثم أصابه ما أصاب صاحبه فلما رأى ذلك أبو زرع قال أجلسان رجل بيموت بيلفظ أنفاسه وسياقة الموت وسكراته من الشدة بمكان قال أجلسان قال فأجلسناه فانطلق يحدث بلسان طلق فصيح سمعه من بالدار جميعا حدثنا بندار محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم النبي عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عيد عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله قال فخرجت روحه مع الهاء وترك لمولاه دخل الجنة لمثل هذا فليعمل العاملون أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير لجامع والتوحيد معك في قبرك روى البخاري من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سئل المسلم في قبره فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة تسأل في قبرك من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيه هذا توحيد وهو معك إذا بعثت من قبرك وأتيت يوم القيامة فلم تكن القيامة إلا لإظهار أهل التوحيد والذين عبدوا الله عز وجل وأخلصوا له بالعبادة وإلا لإيقاع البث والنكال والعذاب بأهل الكفر وإظهار الخزي والعار له ففي القيامة كروبات ثلاث فهو يوم الحرور وهو يوم العطش وهو يوم الفزع وجعل الله عز وجل تفريجا لأهل الإيمان من هذه الكروبات فجعل لهم من الحر ظلا وجعل لهم من العطش ريا وجعل لهم من الفزع أمنا فإذا تطايرت الصحف ونصبت الموازين وجاز الناس على الصراط فإنهم لا يجوزون إلا بأعمالهم فلا يدعك التوحيد إلا بأن يسكنك إحدى الدارين إما إلى جنة وإما إلى نار فلذلك هذا هو الأصل الأصيل لمن أراد النجاة الأمة الآن ما فيها من شرك والذي يذهب بعافيتها وهو الذي يجعل أهلها حيارة كهيئة السكارى، لا يعرفون أين الصواب ولا أين الطريق ولا كيف السبيل إلى الله عز وجل، وهو من أوضح سبيل يكون. فهذا هو الأصل لمن أراد النجاة، فمن تخلف عنه فلا شك أنه من الهالكين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الأمي الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد. والأصل الأصيل الثاني للنجاة هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان هذا موضوع خطبتنا في الشهر الماضي، الحث على الاتباع وذم الابتداع. ولا نخلي الحديث من حديث، فقد روى البخاري ومسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم قوله: إنما مثلي ومثل الناس كرجل استوقد نارا بالبيداء، فجعلت هذه الدواب والهوام يقعن فيها وهو يزعهن عنها. قال: وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تأبون إلا أن تفلتوا من بين يدي، صلى الله عليه وسلم. بيضرب المثل بنفسه عليه الصلاة والسلام وحاله مع الناس، كمثل رجل استوقد نارا بالصحراء يستدفئ ويستهلك، فتقوم تأتي الفراشات والبعوض والهوام، حشرات الليلية، هي لا عقل له، تريد أن تستدفئ. ثم تخليك على مسافة معينة بعيد عن النار حتى لا تطولك أبدا، تفضل تلف حوالين النار كهيئة الطائف حول الكعبة، ثم تنغمس فيها فتحترق. فهذا الرجل يعلم سلفا ما سيقول إليه حال هذه الفراشات الحمقوات، فماسك في يده النشر: ابعد، ارجع، لا تقترب. لكن من يسمع؟ لا أحد يسمع له، هو يدعوهن عنه وهن يأبين إلا أن يتقحمن فيها. ومن حرصه عليه الصلاة والسلام على أمته أنه قال: وأنا آخذ بحجزكم. حجز الأمة العظمتين دول اللي في جنب ابن آدم، جماعة ألعاب القوة المصارعة، يقول لك: أنت وأنت تصارع الخط إذا أمسكته من رأسك انفلت وانتصر عليك، ينقص منك، وإذا أمسكته من قدميك جاز عليك، وأما إذا أمسكته من حجزته فرفعته عن الأرض فأصبح كاللعبة في يدك، لا طين سماء ولا طين أرض، وزنه خفيف خلاص، صعب ان هو ينفلت. فحاطك النبي صلى الله عليه وسلم ولزمك وامسك بك حتى لا تنفلت، ومع ذلك كثير من الناس يتركون هذا الهدي كله ويصرون على الاحتراق والدخول في النار. خلاص، وارحم بك من نفسك وانت لا ترحم نفسك، ماذا يفعل لك صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يفعل لك؟ وكذلك من السبل العظيمة للنجاة أن نتواصى فيما بيننا وأن نأتمر فيما بيننا بالمعروف وأن نتناهى فيما بيننا عن المنكر. كلمة ولمال دي هي اللي ضيعتها. ما تبدأ من البيت الأخ يبقى شايف أخوه على الغلط يقول لك ولمال هو حر وقته على الغلط ولمال لغاية ما توصل للمسؤول أصلا الأرض صاحب السلطان يقول لك ما كل الناس كده عم الشيخ كل الناس كده. طب انت تتعلم الرئاسة بدون أمان وتأتي يوم القيامة غش بهذا الوعيد ما قلتش حرام وحلال واجب وسنة ومكروه وحرام فتأتي يوم القيامة وأنت غاش لهذا الوعيد ما أنت سلطان ليه عشان مسؤول وهكذا كل واحد يقول لك وانا مال يلا نفس ليس المهم أن تنجو فقط ولكن الأهم أن تنجو وأن تأخذ بيدك ما استطعت من عباد الله المسلمين. سيبش أخوك على الغلط ده من كمال إيمان واجب عليك أن تنصح. ربما هو يفعل هذا الأمر جاهلا بحكمه ربما هو مخطئ ربما هو مذنب يحتاج إلى من يأخذ بيده وكل بني آدم خطاء وغير الخطائين التوابون. فنريد أن ننعش هذا الفقه مرة أخرى بضوابطه الشرعية. قد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رائعا في هذا السبيل. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. القائم ده هو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والواقع فيها أي المخالف اللي خرج عن مقتضى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المذنب العاصي. كمثل قوم استهموا على سفينة. طبعا السفن أيام زمان كانت بدائية مفيش حاجة اسمها بقى المية والكهرباء والإشهال والأشياء العظيمة دي مستحدثة. لا كان السفن بدائية مكان فوق ومكان ضلمة تحت يسمى الخن مركبية يسموه كده الخن ضلمة. فعشان ما يحصلش نزاع بين ركاب السفينة استهموا على ركوب هذه السفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقه عاوز يجيب ماء يوم يطلع فوق. طبعا الناس اللي فوق اللي نايم واللي قاعد يدوس على رجل ده يوقع شويه ماء هنا مشات. فلما تكرر هذا الامر الجماعه اللي في الخن الضلمه دول عملوا ايه؟ فقال الذين في اسفلها لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. ايه اللي بيننا وبين الميه اللي احنا بنطلع وتعبين نفسنا ديت ونعمل مشاكل للناس اللي الواحد اللي احنا قاعدين عليها دي. كل اللي هنعمله ان احنا هنشيل لوح من السفين ناخد الميه اللي احنا عاوزينها ونرجعه تاني وخلاص تتحقق المصلحة وتندرئ المفسدة. لكن طبعا دول لا عقول لهم لا يعرفون ما سترتب على هذا الفعل. هيبقوا بتوع الخن واللي فوق والسفينة كلها في لمح البصر في بطن البحر بس مش عارفين التبعات بيبصوا للي قدامهم ده. فقال عليه الصلاة والسلام فلو تركوهم لهلكوا جميعا. لو الناس اللي فوق دول أصحاب البصيرة اللي عارفين مآلات الأمور سابوا الجهل دول يعملوا اللي هم عاوزينه هيهلكوا جميعا. ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فدي مثابة الإنسان المسلم اللي شايف أخوه بيعمل بعمل اهل النار ولا لن يصطفى لعذاب هذا. انت هديك في رجلين برضه لن يصيبك مثل ما اصاب هذا الرجل. فانت بتعمل حصانه لنفسك وتدفع عن اخيك. فاذا افشينا النصيحه وان نتواصى بالحق وان نتواصى بالصبر وان نطبق هذه الصوره العظيمه صوره العرب التي قال فيها الامام الشافعي لو لم ينزل الله عز وجل غيرها لكفت الناس. انها جمعت اصول قيام العبد المسلم وعبادته لمولاه وعمله الصالح ودعوته الى الله عز وجل. وايضا من سبل النجاه العظيمه فيما رواه الامام احمد والترمذي باسناد حسن من حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجاه؟ فقال عليه الصلاه والسلام امسك عليك لسانك. امسك اللسان ده واحذر من شره واياك ان يضعك في ورطات الامور التي لا مخرج منها. لو عديت الجرائم اللي بيقولها اللسان حاجه فوق الوصف. الكفر ينطق باللسان هذا لا يمنع ان هو يمكن ان يكون اعتقادا قلبيا ولا ينطق به الانسان كالمنافق الاعتقاد والاستهزاء بشرع الله عز وجل والاعتراض على القدر. يقول لك قدر احمق. انت الاحمق وبك وسلسال الكل. اعترض على قدر الله عز وجل لكون انك اصبت في شيء. ايمان بالقدر هذا ركن من اركان الايمان. استسقاء بالنجوم. قذف المحصنات. الكذب، خيانة، شهادة الزور، اللعن، كل هذه أمور جرائم عظيمة ارتكبها اللسان. فقال له أمسك عليك لسان وليمتعك بيتك. إذا كانت فتن عظيمة لا قبل لك بها وتخشى على دينك فتوارى في بيتك يا عبد الله وحصن وحرز دينك. لكن طول ما لك مجال في مخالطة الناس والصبر على أذاهم فلا تفعل هذه العزلة. فليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ابكي على هذه الخطيئة. ما منا إلا وله ذنب وله معصية وله خطيئة. فهذه من سبل النجاة العظيم. وأختم كلامي إلى حضرتكم بأننا إذا فعلنا هذه الكلمة صارت منهاجا لنا في الحياة. يعني كل إنسان منا له وظيفة أكل معاش، لكن الوظيفة الحقيقية هي أن تكون عبدا لله عز وجل. دي وظيفة العمر. دي الوظيفة التي ينبغي ألا يخلو منا عبد في المداومة عليها أبدا. أما بالنسبة لما يعمل الإنسان من أعمال فهذا رزق الله عز وجل وقسمته في الخلق. فلو ضربنا مثلا رجل خطير يصعد على منبر مثل هذا فبيحضر له كل جمعة 1000 إنسان، في الشهر 4000، في السنة 50000. قاعد يخطب كتير، قاعد يخطب 20 سنة، يبقى حضر له 1,000,000 بني آدم، 1,000,000 إنسان. أرجو من الإخوة أن يتقدموا لأن في بعض الإخوة على الباب. تقدموا يا إخوان، أفسحوا يفسح الله عز وجل لكم. فحضر له 1,000,000 إنسان طول فترة عمله بهذه الخطايا. تخيل لو الراجل الخطيب ده تعبان زي حالتنا ولم يقم بحق هؤلاء الذين كانوا يجلسون إليه، فرغوا أنفسهم من أعماله ومشاغله، وأتوا مبكرين منصتين مقبلين على هذا الرجل، فبدل أن يأخذ بأيديهم للنجاة أرداهم إلى سبل الهلاك، غشهم وخالهم وأضلهم عن سواء السبيل. مليون إنسان متعلقين في رقبته يوم القيامة، تبقى دي مصيبة ولا لا؟ مليون واحد خصماء لك، كل من يطالبك أمام الله بحقه الذي ضيعته فيه. طب لو يظهر بقى على الفضائيات والتلفزيون ملايين، ما تعدش، ده مصيبته صعب أصعب، لأن ملايين غير محصور في كل لقاء. فما يطلع يقول الكفر البواح أو الضلال المبين فيضل بكلامه أقوام فيجتمع عليها هؤلاء يوم القيامة خصماء له. اضرب بقى هذه القاعدة عشان يبقى منهج حياتنا. انت دلوقتي راجل طبيب، تدخل لك العيادة كل يوم 10 زباين، في الشهر ب300، في السنة بكذا. بص تلاقيك يوم القيامة لو لم تقم بواجب النصيحة وتتق الله عز وجل في هؤلاء، كل دول متعلقين في رقبتك. انت راجل تاجر تدخل لك 500 زبون كل يوم، في الشهر ب15,000، في السنة ملايين. فإذا غششتهم وخدعتهم وأكلت أموالهم بالباطل سيتعلقون برقبتك، فيبقى التجارة مش شطارة، لا، تجارة رزق. وينبغي للعبد إذا ولجه أن يقوم بحقه وأن يتقي الله سبحانه وتعالى في من يتعاملون معه. أنت هتكسب، هتكسب يا أخي، لكن بحقها، لا تأخذها إلا بحقها. وواجب على كل تاجر مسلم قبل أن يمارس التجارة أن يتفقه في أحكام البيوع. قال عمر رضي الله عنه: لا يبيعن في سوقنا إلا من يبقى، فإنه شاء أم أبى أكل الربا. واجب عليه، زي ما أنت ما تعرفش تدرس إلا لما يكون معاك تخصص في التدريس، واجب ألا تمارس التجارة إلا إن تفقهت في أحكامها حتى لا تقع في المعاملات التي حرمها الشرع الحليم. أسأل الله عز وجل لي ولكم النجاة، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل حظنا في هذا الأمر كلاما، وأن يعيننا الله سبحانه وتعالى وإياكم على الفعال. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك، اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك، اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك، اللهم ردنا إليك ردا حميدا، اللهم ردنا إليك ردا حميدا، اللهم ردنا إليك ردا حميدا. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها يا رب أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وأقم الصلاة.